10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد عبدالله نشر خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. واشنطن تعترف بفشل سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. وأشاد اللواء سلامي في كلمته بحفل تأبيني للشهداء في مدينة قم المقدسة بالقدرات التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى الهزائم التي ألحقها الإيرانيون بأعدائهم. وأضاف أن الولايات المتحدة بميزانيتها العسكرية الأولى عالميا باتت تركز اليوم على إيران، مشيرا إلى خيبات الأمل التي منيت بها ساسة واشنطن لعدم تمكنهم من مواجهة إيران والنيل من كرامتها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد الله الذي يزور سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للتعريف بالطاقات الاقتصادية والتجارية في إيران. ولفت أمين عبد الله إلى أنه سيعقد على هامش المنتدى لقاءات مع مسؤولي بعض الدول لبحث تطوير العلاقات والتعاون الثنائي. ويعقد منتدى دافوس سنويا في منتصف يناير، لكنه تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا. وبدأت أعمال المنتدى يوم الاثنين وتصدرت الحرب في أوكرانيا جدول أعماله، إضافة إلى الأوضاع المالية والغذائية في العالم. أبرمت طهران وموسكو ثلاث وثائق تعاون ثنائي أمس عقب اجتماع وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على التحول للتسويات بالعملات الوطنية. كذلك تم بحث إمكانية ربط المنظومتين المصرفيتين مير وشتاب. تفاصيل أوفى حول الملتقى التجاري الإيراني الروسي في طهران في هذا التقرير.
طهران احتضنت فعاليات المنتدى الاقتصادي الإيراني الروسي برعاية هي صفحة أخرى لرسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا. العاصمة الإيرانية طهران احتضنت فعاليات المنتدى الاقتصادي الإيراني الروسي برعاية وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وعدد من المعنيين. اجتماع يأتي في إطار توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين، ويرمي إلى تعزيز التعاون المشترك لتأمين المصالح وتنظيم سوق الطاقة وتلبية الاحتياجات المتبادلة ونقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك.
إن إيران شريك تجاري واقتصادي موثوق وعريق بالنسبة لروسيا، وأن العلاقات السياسية بين البلدين في أعلى مستوياتها اليوم، ونأمل بتنمية وتطوير التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة للبلدين.
وبحضور نوفاك وأوجي اللذين يترأسان اللجنة الإيرانية الروسية الاقتصادية المشتركة، تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، أولها البيان المشترك الاقتصادي والسياسي الذي تضمن عدة محاور في مجالات مختلفة، أهمها التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرف والنقل والجمارك والصناعة والمناجم والزراعة والصحة والطاقة، فضلا عن قطاعات البتروكيماويات والطرق والمواصلات، كما تقرر دراسة وإزالة العراقيل أمام التعاون الثنائي بين البلدين. ترتبط إيران وروسيا بعلاقات تعاون اقتصادي جيدة بما في ذلك قطاع الطاقة، وتتطور روابط البلدين بناء على مصالح الدولتين والشعبين دون النظر إلى أي طرف ثالث.
دعا سفير مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي الأمم المتحدة إلى إدانة عملية الاغتيال الجبانة للشهيد حسن صياد خدائي، معتبرا أن ذلك جزءا من مسؤوليات المنظمة ومن دون تمييز للإرهاب. وأوضح تختروانشي في رسالة وجهها إلى غوتيريش بأن عملية الاغتيال استهدفت أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية الذي أدى دورا فاعلا في مكافحة الإرهاب والتصدي لجماعة داعش الإرهابية، مؤكدا أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن العملية تأتي استمرارا لعمليات الاغتيال المنظمة ضد المواطنين والعلماء الإيرانيين. أقر مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالي بأن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران لم تنتج قيودا قوية وطويلة الأمد على برنامج إيران النووي. وخلال جلسة عقدت في الكونغرس أكد مالي أن الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى استعداد واشنطن لتكثيف الحظر على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق. وأضاف مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية أن آفاق انعاش الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال، لافتا إلى سعي بلاده للعودة للاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى معنويا وعسكريا وماديا مقارنة بعام 2000 عندما دحرت الاحتلال الصهيوني من لبنان. وفي خطابه في الذكرى 22 لعيد المقاومة والتحرير قال السيد نصر الله إن قدرة الكيان الصهيوني بدأت بالهبوط بعد دحره من لبنان، مؤكدا ضرورة تقديم التضحيات للحفاظ على الإنجازات الكبيرة للمقاومة. وأوضح نصر الله أن انتصار حزب الله دفن مشروع إسرائيل الكبرى ومنح الأمل للشعب الفلسطيني بالتحرير، مؤكدا أن أي مساس بالمسجد الأقصى سيفجر المنطقة. وحول رسائل التي وجهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته نتابع الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي أسد ماجد.
بالواقع يعني تعودنا دائما على أن يقدم سماحة السيد رؤية جديدة أو استراتيجية جديدة لما بعد الخطاب، لكن هذه المرة لاحظنا أنه حاول تثبيت انتصار 25 أيار عام 2000، بمعنى أن هذه المرة قدم السيد نظرة بانورامية كاملة لما بعد 2000 وما أنتج وما أفرز هذا الانتصار الكبير والتداعيات السياسية التي حصلت إثر هزيمة العدو الصهيوني باندحاره مهزوما مدحورا من جنوب لبنان. يعني حاول السيد كما قلنا أن يذكر أولا الأجيال الصاعدة، يعني قال سماحته هناك أكثر من جيل، وأنا أقول أكثر من جيلين لا يعرفون ماذا حصل ولا يذكرون ما حصل بالنسبة لهذا الاحتلال. يعني ممكن نحن نتذكر تماما ونتذكر لدرجة يوميات هذا الاحتلال، بينما توجه سماحته إلى هذا الجيل الصاعد الذي لم يذق طعم الاحتلال ولم يذق شراسة هذا العدو، بدءا من الحواجز التي يقوم بها إلى خطف الرجال إلى نزع الهوية إلى وجود هذا العميل أنطوان لحد ورجاله الذين استباحوا كل شيء وقصفوا المدن والبلدات والقرى وأوقعوا ضحايا كبيرة في 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 المناطق المحررة. كان لابد من سماحته أن يقدم هذه النظرة الشاملة لهذا البعد. أيضا لاحظنا نقطة أساسية مهمة، قدم السيد على الصعيد الداخلي في لبنان فرزا لثلاثة أصناف من الوجود اللبناني. صنف مع المقاومة، وقال أنه منذ عام 1940 رجع بالقضية 74 سنة تقريبا إلى الوراء، وصمت في لبنان أيضا ضد المقاومة وضد ضد قتال الصهاينة وترك الصهاينة يفعلون ما يشاءون في هذا البلد. وصمت ثالث كما أكد سماحته يقف على التل ويتفرج.
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في إعلان إلى الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022. كما دعا المجلس إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا الحاجة إلى التدابير الموقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير. وذكر مجلس الأمن ضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت لتلبية تطلعات الشعب اللبناني. شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس مساء أمس جثمان شهيد الفتى غيث يامين الذي أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند اقتحامها قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، ما تسبب باستشهاد فتى وإصابة العشرات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى في 16 من عمره متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه بمنطقة قبر يوسف، فيما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس بنحو 30 آلية ترافقها جرافة عسكرية وسط إطلاق كثيف للرصاص ومواجهة عنيفة استمرت ساعات مع عشرات الشبان. جمعية الهلال الأحمر في المدينة أكدت إصابة العشرات خلال المواجهة، بينها إصابة في الرأس وصفت بالخطرة، وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم الإسعاف بقنابل الغاز أثناء نقل حالة ولادة مما أدى إلى اختناق الطاقم. وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت خلال استعداد قوات الاحتلال لإدخال حافلات تقل المستوطنين يستعدون لاقتحام قبر يوسف لإقامة طقوس تلمودية فيه، فيما أعلنت سرايا القدس في نابلس عن انطلاقتها بعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف، وقالت إن عناصرها أمطروا جنود الاحتلال بزخات الرصاص من مسافة قريبة جدا وأوقعوا فيهم إصابات قبل انسحابهم من المكان. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها في حالة تأهب دائم للرد على تصعيد الاحتلال، فيما حذرت من دعوات هدم قبة الصخرة ومن خطورة سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين بممارسة طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، وسط دعوات للشعب الفلسطيني خاصة في الداخل المحتل للزحف والرباط في الأقصى من أجل حمايته وإفشال مخططات الاحتلال.
أشادت بعثة الأمم المتحدة لدعم الهدنة الإنسانية بالتزام حكومة صنعاء بالاتفاق وتسهيل زيارات الفريق الأممي للموانئ. رئيس البعثة الجنرال مايكل بيري أشار إلى مواجهة فريقه صعوبات جمة في التعاون مع حكومة المرتزقة المدعومة من قبل السعودية. من جهته قال رئيس اللجنة اليمنية لإعادة الانتشار علي حمود الموشكي أن الأهداف الإنسانية هي غرض الهدنة، منتقدا مواصلة العدوان احتجاز سفن النفط والغذاء. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. واشنطن تعترف بفشل سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أرحب بكم مستمعينا الكرام في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. بعد الاستعراض وفي الساعة 10:18 نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. برنامج الحياة الطيبة يأتيكم في الساعة 10:48. في الساعة 11 موعدنا وموعدكم يتجدد مع نشرة خبرية. بعد متابعة الأخبار وفي الساعة 11:12 يأتيكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. في الساعة 12 على مدى 10 أيضا نقدم لكم نشرة خبرية. بعد متابعة الأخبار وفي الساعة 12:20 أعزائنا الكرام يمكنكم الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج أرض المقاومة. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. أتمنى لكم أطيب الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم. أيها الأفاضل، اليوم سنتوقف عند أحد الأفلام الرائعة حول القدرات الجوية الإيرانية،
فيلم يحيي ذكرى العمليات التي قامت بها قوات الجيش الإيراني في الحرب المفروضة والتي سميت بالهجوم على H3،
وقد مهدت لتحرير المناطق المحتلة من قبل القوات البعثية. الفيلم حمل العنوان نفسه وقد أخرجه شهريار بحراني.
في فقرة نجوم سينمائية نتعرف على مخرج هذا الفيلم ونناقش موضوع مساهمة السينما في استعراض القدرات العسكرية للبلاد.
وأخيرا نستمع إلى موسيقى هذا الفيلم من أعمال الموسيقار الإيراني مجيد انتظامي.
أيها الإخوة والأخوات، الفيلم السينمائي حملي بـ H3 أي الهجوم على H3 من إخراج شهريار بحراني وتأليف السيد ناصر هاشمي وإعداد روح الله برادري، وهو إنتاج منظمة سورة للتنمية السينمائية، أنتج عام 1994 ضمن أفلام الدفاع المقدس.
وقد شارك في أداء الأدوار جعفر دهقان، محمد كاسبي، حسين ياري. يروي هذا الفيلم هجوم القوات الجوية الإيرانية على قاعدة H3 العراقية قرب الحدود الأردنية، في وقت كان الجيش العراقي نقل بمجموعة كبيرة من قواته وطائراته الحربية إلى هناك خوفا من هجوم القوات الإيرانية.
على الرغم من أن الفيلم من إنتاج عام 1994، إلا أن مشاهده مؤثرة وقوية للغاية. مشاهدته تظهر للجمهور بعدا مختلفا للحرب التي خاضها سلاح الجو الإيراني. حاز الفيلم على إعجاب جمهوره لأنه يصور شجاعة القوات الإيرانية بشكل جيد جدا.
جاء في خلاصة حكاية الفيلم السينمائي: حملة بHC القوات الجوية العراقية التي واجهت تفوق القوات الجوية الإيرانية منذ بداية الحرب، وقد توقعت هزيمة وشيكة لحصار مدينة أبادان في عام 1980، قررت نقل طائراتها الاستراتيجية إلى 3 قواعد نائية للغاية بالقرب من الحدود الأردنية. في مارس من العام نفسه عرضت قيادة القوات الجوية الإيرانية في اجتماعات استثنائية خطة لقصف هذه القواعد 3، والتي تم تصنيفها على أنها قواعد H3 في البداية. بدت الخطة مستحيلة وغير عملية، ولكن في النهاية تم اقتراح خطة جريئة وفريدة من نوعها. ثم في فجر 6 أبريل/نيسان عام 1981، حلقت 8 طائرات قاذفة إيرانية لمهاجمة H3.
تمكن الفيلم السينمائي الهجوم على H3 للمخرج شهريار بحراني من الحصول على درجة 5.5 من 10 في تصنيف السينما والتلفزيون، مما يدل على أن أكثر من نصف المشاهدين تفاعلوا مع الفيلم الهجوم على H3.
في فيلم الهجوم على H3 قام ممثلون مثل سعيد خوشدل، جعفر دهقان بدور الرائد سالم بور، محمد قصبي كقائد للمخابرات والعمليات الجوية، فرامرز شاهني في دور العقيد ستايش، حسن عباسي في دور النقيب صادق كار، وسعيد قائمي أدى دور العقيد هوشيار.
في فيلم الهجوم على H3 يوجد حوالي 29 ممثلا أمام الكاميرا، والذي من حيث عدد الممثلين يمكن اعتباره عملا رائعا متعدد التمثيل مع عدد كبير من الشخصيات الخيالية. من وجهة النظر هذه، فقد كان إخراج فيلم الهجوم على H3 مهمة صعبة للغاية بالنظر إلى عدد الممثلين والقدرة على إدارتهم والإشراف عليهم.
من الممثلين الآخرين في فيلم الهجوم على H3 يمكن الإشارة إلى عطاء الله مرادي في دور الشهيد فكوري قائد سلاح الجو، حبيب الله حداد كقائد للرادار العراقي، سيد مرتضى مير شجاعي في دور النقيب جولستاني، كبرى فرخي في دور زوجة سالم بور، أحمد دليريان، سيد ناصر هاشمي، سيد جلال طباطبائي بدور الضابط العراقي.
من حيث الهيكلية والمحتوى وبيئة الإنتاج، يشبه فيلم الهجوم على H3 أعمالا مختلفة، منها فيلم رائحة قميص يوسف، فيلم القمر والشمس، وفيلم اللقاء، وفيلم برج مينو.
أحبتنا الكرام، لنتعرف أكثر على مخرجي هذا الفيلم وهو شهريار بحراني من خلال الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
المخرج الإيراني شهريار بحراني من مواليد العاصمة طهران عام 1951، حاصل على شهادة جامعية بفرع الأنيميشن الرسوم المتحركة من المعهد السينمائي في لندن. بدأ فعالياته الفنية عندما ساهم عام 1994 بتأسيس مكتب مهاب للأفلام السينمائية، يعمل مخرجا وكاتبا للسيناريو وممثلا ومنتيرا، وله مواهب أخرى عديدة ومتنوعة. من أشهر الأفلام السينمائية التي شارك بها كمخرج فيلم ومسلسل هو مسلسل مريم المقدسة عام 2000، وأما الأفلام التي أخرجها هي مملكة سليمان عام 2008، والدنيا المقلوبة عام 1997، كما شارك بكتابة سيناريو هذه الأفلام أيضاً. شارك بالتمثيل في مجموعة أفلام أهمها النادي السري عام 1998، والسلحفات عام 1996، كما أن له مشاركات عديدة أيضا في مجال مونتاج الأفلام، أهمها مسلسل يوسف الصديق عليه السلام عام 2006.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف للتعرف على فيلم الهجوم على H3.
مستمعين الكرام، تم ترشيح فيلم الهجوم على H3 لجائزتين في المجموع، وفاز بجائزة لمرة واحدة. تم ترشيح إسحاق خانزادي لجائزة أفضل مهندس صوت وميكس، وتم ترشيح جواد شريفي راد لجائزة أفضل مؤثرات خاصة، وحسين زاندباف رشح لأفضل مونتاج لفيلم الهجوم على H3.
من حيث التاريخ المهني للمخرج والممثلين في فيلم الهجوم على H3، يمكن أيضا الإشارة إلى إحصاءات ونقاط مثيرة للاهتمام. وفقا للإحصاءات وبشكل متوسط، فإن فيلم الهجوم على H3 هو النشاط السينمائي الخامس للممثلين في هذا العمل. ووفقا لآراء جمهور المشاهدين، فإن فيلم الهجوم على H3 هو أفضل عمل لفرامرز شهني وحشمة الله آرميدا وحسين حجار، وأحد الأعمال الأربعة الكبرى لكبرى فروخي ورستم حميدي في مهنة التمثيل.
كما أكد المشاهدون أن الفيلم الهجوم على H3 يعد واحدا من أهم أربعة أعمال لشهريار بحراني في مسيرته الإخراجية. بعد انتهاء الحرب المفروضة وبعد 13 عاما على تنفيذ عملية الهجوم على H3 المدهشة، دعا منصور ستاري قائد سلاح الجو في الجيش آنذاك، والذي سبق أن شاهد فيلم جوزارغوه أي المعبر، للمخرج شهريار بحراني، المخرج الذي كان يبلغ من العمر 43 عاما في ذلك الوقت، لمواصلة العمل لإنتاج فيلم عن عملية الهجوم على H3 في السينما.
كان قائد الجو الإيراني قد طلب من المخرج بحراني عدم الدخول في الأجواء الرومانسية والعائلية في الفيلم من أجل إظهار هذه العملية أروع ما يمكن، وهذا ما حدث. وحقا فإن المخرج بحراني أنجز فيلما يعكس العمليات الحربية الجوية بكامل طاقته، لم تكن هناك مؤثرات بصرية خاصة في ذلك الوقت، مما جعل عملية إنتاج الفيلم صعبة للغاية، لدرجة أنه في بعض الأحيان حلقت 11 طائرة في السماء في نفس الوقت وفي ارتفاع منخفض لتصوير مشاهد محددة. وقد أصبح من أصعب المشاهد تصوير تزود المقاتلة بالوقود في السماء أثناء التحليق.
من ناحية أخرى، لم يكن يوم ذاك الكاميرات الرقمية، فقد تم تسجيل جميع اللقطات على طريقة الأفلام 35 ملليمتر، مما جعل الأمر صعبا. وبالرغم من تلك الصعوبات، إلا أن الفيلم عرض أقرب ما يكون للواقع على شاشة الفضية. كان للفيلم تأثيرات ميدانية خاصة، مثل انفجارات لنماذج الطائرات وحظائرها.
أما الآن ننتقل إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج عن إمكانية السينما في استعراض القدرات العسكرية وكم هي مساهمتها في هذا المجال.
تحياتي القلبية لضيفي الكريم الأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كما تعلمون السينما الإيرانية وفي حقل الدفاع المقدس أنتجت أفلام الأكشن مثل فيلم حملة H3، أي الهجوم على H3، للمخرج شهريار بحراني. كيف تقيمون مستوى نجاح السينما الإيرانية في استعراض قدرات إيران العسكرية؟
تحياتي لكم وإلى المستمعين. فيما يتعلق بسؤالكم حول الدفاع المقدس والسينما الإيرانية، في طبيعة الحال بدأت السينما الإيرانية بإنتاجات ضخمة حينها، أي بعد انتهاء فترة الحرب الإيرانية العراقية. ومن أهم هذه الأعمال هو فيلم للمخرج بحراني الهجوم على قاعدة H3، والذي يسلط الضوء على تفوق السلاح الجوي الإيراني آنذاك. من الناحية التقنية، استخدم المخرج والفريق وجهة الإنتاج أعلى مستوى للمؤثرات البصرية في هذا الفيلم. ومن هنا أنا برأيي من هنا بدأت مسيرة مختلفة للسينما الإيرانية باستخدام هذه المؤثرات، واستطاعت في بالتالي مستقبلا أن تقوم بتطوير هذه الصناعات السينمائية، خاصة في مجال الأفلام التي تتعلق بفترة الدفاع المقدس، والتي تلتها أفلام كبيرة مثل مضيق وإلى آخره من هذه الأفلام، التي استطاع المخرجون الإيرانيون استخدام طاقاتهم الكبيرة في المؤثرات البصرية في الأكشن. أنا باعتقادي، وكما أسلفت سابقا في البرامج السابقة، بأن هناك إمكانية كبيرة خاصة لدى المخرجين الجدد من الجيل الجديد، لديهم إمكانية كبيرة بالسينما الأكشن. ولكن كما يعلم المستمع وتعلمون أنتم بأن السينما الأكشن هي بحاجة إلى إمكانيات كبيرة وإنتاجات ضخمة. مع تطور التكنولوجيا وأصبحت كل هذه هي تنتج بالحواسيب، ولكن مع كل هذا فهناك نحن بحاجة إلى إنتاجات وبرودكشن كبير. لذلك تحاول الكثير من شركات الإنتاج الابتعاد عن هذا النوع من الإنتاج، وأن تبقى بخانة الأفلام التي هي تحكي عن السينما والأفلام الاجتماعية بعيدا عن هذه التكاليف الكبيرة. وبالتالي على الحكومة وعلى الشركات الضخمة التي ترتبط نوعا ما بالدولة بتكليفها بإنتاج هذا النوع من الأفلام، لأن بصراحة هذا الإنتاج هو مكلف جدا. ولكن بشكل عام وبشكل خلاصة، بأن هناك طاقات كبيرة امتدت على طول هذه السنوات من إنتاج الأفلام الأكشن أو الإثارة في السينما الإيرانية.
شكري الجزيل وامتناني الكثير للأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران. وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لازلنا مع حضراتكم، وهذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. مشكورين جدا لطيب متابعتكم وتابعونا حتى النهاية، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج الذي استمعنا إليه قبل قليل. نتابع ما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، قال جعفر دهقان أحد الممثلين الرئيسيين في الفيلم: في هذا الفيلم لم يكن للممثلين رحلة حقيقية، ولكن من أجل إظهار لحظات الرحلة القريبة للواقع كان علينا القيام بردود الفعل التي تتطلب الممارسة، ولهذا السبب شاركنا في فصول مختلفة لتعلم مهارة الطيران.
يعتبر فيلم الهجوم على H3 من أفضل الأعمال وأكثرها تألقا في مجال الدفاع المقدس، ومن الأعمال النادرة في هذا النوع، وقد استغرق الأمر الكثير من العمل، خاصة أنه كان أيضا عملا جويا. يمكن اعتبار أصل عمليات الهجوم على H3 وسام شرف كبير ناله أبطال سلاح الجو في الجيش الإيراني خلال الحرب المفروضة. لذلك فإن الممثل جعفر دهقان يرى مشاركته في هذا الفيلم تجربة فريدة ومن دواعي الفخر والاعتزاز لديه.
وعن أهمية هذا الحدث المجيد يقول دهقان: لو سئل أي شخص محترف في مجال الحروب الجوية عن إمكانية تنفيذ مثل هذه العملية، أي الهجوم على H3، لقيل دون أدنى شك أنه لا يمكن تنفيذ مثل هذه العملية في تلك الظروف ومع تلك الإمكانيات المتواضعة، لكن طيارين خلقوا مشاهد رائعة حظيت بإقبال المشاهدين.
كما ظهرت صعوبة هذه العملية في إخراج الفيلم، لأن تصوير مثل هذه العملية الضخمة على الشاشة يتطلب قدرة عالية، وقد نجح المخرج شهريار بحراني في القيام به.
وحول دور الشهيد الستاري في إنتاج فيلم الهجوم على H3 يقول جعفر دهقان: بصرف النظر عن دعم الحكومة لإنتاج هذا العمل، يجب ذكر دور الشهيد ستاري في إنجاز هذا العمل. وردا على السؤال الأخير لماذا لم نعد نرى صناعة أفلام مثل الهجوم على H3، اعتبر الممثل دهقان أن سينما الحرب والدفاع المقدس لم تنل الاهتمام الكافي، فالمرجو هو إنتاج أفلام تعكس القدرات العسكرية ولا سيما الجوية منها للعالم، كما شاهدنا هذا الاستعراض في فيلم الهجوم على H3، وهو بالطبع عمل يتطلب الكثير من رأس المال والدعم الحكومي له.
بعد إنتاج هذا الفيلم لم يتابع بحراني إنتاج أعمال حول الدفاع المقدس حتى عام 1998، حيث أخرج فيلم شمس منتصف الليل حول شهيد طهراني مقدم والقوة الصاروخية لإيران. وقال في رسالة له عن فيلمه الهجوم على H3: إن هذا الفيلم يحذر النظام الصهيوني من أنه إذا أراد مهاجمة إيران فيمكننا مهاجمته في أبعد نقطة عن الحدود الإيرانية، ونقوم بعملية ناجحة بالتأكيد.
أنغام سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، مجيد انتظامي من مواليد 9 مارس 1948، موسيقار إيراني وملحن، ومن أشهر معزوفاته رائحة قميص يوسف، وهو ابن للممثل الراحل عزة الله انتظامي. نستمع فيما يلي إلى موسيقى فيلم الهجوم على H3، وهي من أعماله.
وصلنا وإياكم أيها الأحبة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 36 84. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0
9821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 0 98 21 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ثم تقرأ عزيزي في دعاء كميل وتقول: واجعل لساني بذكرك لهجا. الذكر اللساني مطلوب كما ورد في روايات كثيرة، وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذاكرين بلسانهم بألسنتهم، مدحهم لأنهم أداموا الذكر اللساني، لهج مستمر على الذكر، أن لا ينقطع لسانك عن ذكر الله تبارك وتعالى. ثم تقول: وقلبي بحبك متيما. أن القلب بين إصبعين، إما إصبع البعد عن الله تبارك وتعالى، وإما مع إصبع القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإما تحب الدنيا وإما تحب الله. سأل عبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق عليه السلام عن الحب، فأجابه الإمام: وهل الدين إلا الحب؟ هذا الحب هو الذي يعيش به الإنسان، والحب الحقيقي هو حب الله، وأما حب خلق الله كله زائل، لا بد وأن ينصب تحت لواء حب الله. تحب الطيبين، تحب الصالحين، تحب المؤمنين، تحب المجاهدين، وتحب لأنهم عباد الله. هذا الحب هو الحب الإلهي. ثم تقول: ومن علي بحسن إجابتك. تجيبني وأنت المجيب، لأنك تجيب الصالح وتجيب الطالح، تجيب المؤمن وتجيب الكافر إلى طلبته، ولكني إلهي لا أريد مثل هذه الإجابة فحسب، وإنما أريد أن تمن علي بحسن إجابتك، أن تجبني إجابة حسنة وأقلني عثرتي. أنا ضعيف وفقير، كثير العثرات كثير الزلات، يعني أن الإنسان معرض للزلل للمعصية، فحينئذ أقلني أعفو عما بدر من عثراتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك. هذا القضاء تكويني وتشريعي. القضاء التكويني عندما جعل الله سبحانه وتعالى كمال العبد بقربه وقرب العبد بعبوديته لله، وأما التشريعي عندما شرع العباد وألزم العباد على العباد وأمرهم بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال وأمرتهم بدعائك، وآيات الدعاء ادعوني أستجب لكم كثيرة، أمر الله عباده أن يدعوه وضمنت لهم الإجابة ادعوني أستجب لكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى ضمن الإجابة في حالة الدعاء، حينئذ تقول فإليك يا رب بعد هذه الأشياء العظيمة التي قدمتها بين يديك، فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، نصبت يعني توجهت، يعني لا أرى شيئا غيرك، إني تركت الوجود، لذلك من انقطع لله استجاب الله دعاءه كما في الروايات، وأما من دعا الله وكان قلبه مشغولا بغيره أوكله الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. لذلك عندما تريد أن يستجاب لك الدعاء فعليك أن تنقطع إلى الله فتقول يا ربي وإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي. مد اليد علامة الاستعطاء الاستجداء الطلب، لا ذل بالاستعطاء والاستجداء إلى الله، بل بالعكس إنما هو العز، العز أن تستجد من الله لأن الله خالقك، وأما غير الله فإنه ذل، فتقسم على الله وتقول فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي. تطلب من الله سبحانه وتعالى بأعز أسمائه استجابة دعائك، وأن تصل إلى مناك الكثير التي هي منتهية بالواحد الأحد، ولا تقطع من فضلك رجائي، ألا ينقطع رجائي منك، لأن انقطاع الرجاء من الله انقطاع نصف الأسباب المتصلة بالله، لأن قلنا نحن الرجاء والخوف، لا يغلب الخوف الرجاء، لأنك سوف تخسر نصف معاني العبودية، فعليك أن تكون راجيا كما تكون خائفا، ثم تقول واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. أي عدو، عدو جني أو إنسي، وهذا مطلب عقائدي في محله مذكور، كيف يكون الجن أعداء الإنس، وهل لهم ولاية على الإنسان؟ لا، ليس لهم ولاية على الإنسان، نعم يستطيعون أن يؤذون الإنسان كما يؤذي الإنس الإنسان، فتطلب من الله سبحانه وتعالى القوة والمنعة لأن يكفيك شر الجن والإنس من أعدائك. يا سريع الرضا، إن الله وصف نفسه بأنه سريع الرضا، سريع الرضا، صحيح قد يغضب ولكن مجرد أن ترجع إليه. لذلك عندنا في الروايات إن العبد ليذنب فيأمر الله الملائكة لثمان ساعات ألا يسجل خطيئته لعله يرجع إلى الله، فهو سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، أي شيء أملكه غير الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، فعال يعني قادر بقدرة كبيرة لما تريد. ثم تقول يا من اسمه دواء، اسمه دواء، أسماء الله الحسنى دواء لكل داء، وذكره شفاء للقلوب، وطاعته غنى عن العالمين. ارحم من الرأس ماله الرجاء، ليس لي مال إلا الرجاء، وليس لي سلاح إلا البكاء، أتوسل به إليك. ثم تقول يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، هذه الصفات كلها للحق تبارك وتعالى. ثم تدعو صلي على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. عندنا في روايات كثيرة من أراد أن يدعو فليقدم بين يدي دعائه الصلاة على النبي محمد وآل محمد، وينهي دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله يستجيب الصلاة في البداية ويستجيب الصلاة في النهاية ويستجيب ما بين هذين الاستجابتين، لأنه يستحي أن يستجيب أول الدعاء وآخر الدعاء وأن لا يستجيب ما بينهما. فلذلك تقول: صلي على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله ولأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. هذا اتصال بالله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام معرفته ومغفرته.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطع.